يقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. تقدم معنا أولا ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في المعاد، وذكر بعض أصول أهل السنة والجماعة، في المعاد. وكان آخر الأصل الذي أخذناه بيان حقيقة عقيدة أهل السنة في البعث، وأن أهل السنة رضوان الله عليهم يرون أن البعث إعادة الأجسام من المادة التي استحالت إليها وهي التراب غير عجب الذنب الباقية. وأن هذا قول السلف رضوان الله عليهم خلاف المتكلمين. وأشرنا إلى أنه لأهل السنة والجماعة أصولا في ذلك، بسم الله. من أصول أهل السنة أو مما يذكر أهل السنة والجماعة لتقرير الأصل الأخير أنهم يقولون بسم الله. إذن قلنا مما يذكره أهل السنة الجماعة في ذلك أن أهل السنة الجماعة يفرقون بين النشأتين، يقولون هناك فرق بين النشأة الأولى والنشأة الثانية أو النشأة الأخرى، بين النشأة الأولى والنشأة الأخرى، وذلك لأن النشأتين النوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجه، كما أنهما يفترقان ويتنوعان من وجه آخر. ولهذا قال شيخ الإسلام: والإعادة التي أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب، وهي الإعادة التي فهمها المشركون والمسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي يدل عليها لفظ الإعادة. فالمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البدء فرق، فذلك الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد الأول، ليس الجسد الثاني مباينا للأول كما زعمه بعضهم، ولا أن النشأة الثانية كالأولى من كل وجه كما ظنه بعضهم. ما يقول أهل السنة والجماعة في ذلك، يقولون وجود الجسم بعينه لا ينافي التغيرات الواقعة فيه، وجود الجسم بعينه لا ينافي التغيرات الواقعة فيه، فإن الجسم هو جسم زيد، جسم عمر، ومع ذلك فإنه قد يتغير في بعض الأشياء، فيسمن مثلا أو ينحف وهو جسم زيد. ولهذا ما ورد في الأدلة من أن الكافر يحشر ويكون كهيئة جبل أحد أو نحو هذا، بحيث يكون ضخما، فإنه لا يقال هذا مخلوق آخر أو هذا جسم آخر، لا، هو ذلك الجسم بعينه، وهذا اللحم إنما نبت من ذلك الجسم فهو أصله، فلهذا يقول أئمة السنة وجود الجسم بعينه لا ينافي التغيرات الواقعة فيه، فإن ما يتولد من الجسم فهو منه، فاللحمة التي تنبت بعد قطعها والظفر التي تنمو بعد تقليمها والشعر التي تنبت بعد حلقها كلها من الجسم الأول، وهذا أمر معلوم عند العقلاء. ولهذا ورد في الأدلة أن الكافر يحشر على وجهه وهو يمشي على وجهه، كذلك أنه يحشر أعمى، هو في الدنيا قد كان بصيرا ولكنه في الآخرة يحشر أعمى، وذلك لأن تلك التغيرات لا تمنع كون الجسد أو كون ذلك الجسد هو عين ذلك الجسد الذي كان في الدنيا، كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. يقول: يجب على كل مؤمن آمن بالله واليوم الآخر أن يؤمن ويعتقد بالبعث، وأن الله عز وجل يخرج الناس من قبورهم، وأنه تعاد أو ترجع الأرواح إلى تلك الأبدان التي كانت فيه قبل. فإذا مما يجب على كل مؤمن الإيمان بذلك، ومن لم يؤمن بذلك فإنه ليس بمؤمن. واجزم بأمر البعث، قضية البعث، قضية المعاد، وأن الله عز وجل سيعيد الأجسام كما كانت، ثم إن الله عز وجل يعيد فيها الأرواح. كذلك والنشور، كذلك يجب عليك أن تؤمن بالنشور، والنشور كما سيأتي معنا هو انتشار الناس بعد البعث، بعد الخروج من قبور، أنهم ينتشرون في الأرض، فهذا الانتشار هو المراد به النشور، وهي مرحلة ثانية بعد مرحلة البعث. فالبعث هو إحياؤهم بحيث أنهم يجلسون وهم في قبورهم، فيتكون ذلك اللحم والعظم وكذلك الدم، ثم يجلسوه في قبره، ثم بعد ذلك يقوم يخرجون كغلس سراعا وهو مستعجل يقوم من قبره، فهذا يقال بعث. فلما يخرج ويسرع وينتشرون في الأرض هذا يقال له نشور. فيجب على المؤمن أيضا الإيمان بالنشور. كذلك أيضا قال المصنف رحمه الله: والحشر، أي يجب عليك أيضا أن تؤمن بالحشر، وأن الناس يحشرون، وأن الخلائق يحشرون. والحشر المرحلة الثالثة من مراحل القيامة، فإنهم أولا يخرجون من قبورهم، ثم بعد ذلك ينتشرون، ثم بعد ذلك يحشرون، ومعنى ذلك أن الجميع يتجهون إلى أرض المحشر، فهذا هو معنى حشرهم، أن الجميع بعد خروجهم من قبورهم وانتشارهم في الأرض يذهبون كل يتجه بعد ذلك إلى أرض المحشر. خلاصة ما يكون في القيامة، فالكلام فيه طويل، وأهل السنة والجماعة أئمة تكلموا في هذا كلاما طويلا، وقد ألف في ذلك كتب. يمكن أن نذكر خلاصة ما يتعلق بيوم القيامة، وما يتعلق بالركن الأول والركن الثاني المعاد نفسه، وما يكون في المعاد. فإن خلاصة ما يذكر أهل السنة والجماعة أنه بعدما تقدم، وهذه آخر علامة علامات الساعة كما تقدم، أن الناس أولا يحشرون إلى أرض المحشر، فتأتي تلك النار العظيمة التي تسوق الناس من أرض من اليمن، أو تخرج من اليمن ثم تنتشر في الأرض، ثم تسوق الناس جميعا إلى أرض المحشر. فبعد ذلك تقوم القيامة الكبرى كما دلت على ذلك، والله عز وجل يأمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور. لما ينفخ إسرافيل في الصور، فالنفخة هي النفخة الأولى، يسمى بنفخة الصعق، تسمى أيضا نفخة الصعق، ويسمى أيضا بنفخة الفزع، كلها أسماء لمسمى واحد ولا أكثر من هذا، فهي نفخة واحدة وهي النفخة الأولى. فالنفخة الأولى كما يقول أئمة السنة يكون بها خراب العالم، فلما ينفخ فمن كان حيا حينئذ يموت. وليس هذا فقط، بل هذا الكون الذي نحن نعيش فيه حينئذ يبدأ الخراب، يخرب، فجميع الأفلاك التي هي ما يدور حول هذا الكون العالم الذي نحن فيه المشاهد حينئذ تخرب. مدة خرابها كما دلت الأدلة على ذلك ما بين النفختين من النفخة الأولى إلى النفخة الثانية، ما بينهما ورد في حديث أبي هريرة أن بينهما 40، قيل 40 يوما قال أبيت، قيل 40 عاما قال أبيت، قيل 40 شهرا قال أبيت. ومعنى ذلك أن نعتقد أن مدة التي تكون بين 40 ولا ندري ما هذه 40، هل بينهما 40 يوما أو بينهما 40 عاما أو 40 شهرا، كل هذه لا ندري، ولكن الذي ندري أن المدة التي بينه هي 40، والأربعون هذه الله أعلم. بعد ذلك في هذه المدة 40 يكون الخراب من بدء من الشمس والقمر فإنها تكور، كذلك السماء فإنها تتغير، كذلك الأرض فإنها تتبدل، كذلك الجبال، كل هذه المظاهر الكونية تمر بمراحل كلها مذكورة في القرآن. وهذه الأشياء التي في القرآن كلها كما يقول أئمة السنة إنما تقع ما بين النفختين، حتى قبل إتيان النفخة الثانية وبعد النفخة الأولى، فما بين هاتين النفختين هذه المدة 40، سواء كانت 40 يوما أو شهرا أو عاما أو خريف، ما كان من هذا فإنه يكون بها خراب هذا العالم. وخرابه كما تقدم كما يقول أئمة السنة ليس معنى ذلك انعدامه أنه لا يكون أبدا أو يكون كأن لم يكن، لا يقول هذا أئمة السنة، وإنما المراد من ذلك تغيير كيفياتها، بحيث أن الأرض تتغير كيفية التي كانت عليها، وكذلك الجبال تتغير، وكذلك أيضا السماء تتغير، والشمس أيضا تكور، وكذلك القمر والنجوم تندثر، وتلك الأشياء التي أخبر الله عز وجل في كثير من السور التي في آخر جزء عمه، فإنه بين الله عز وجل تلك الأحوال العظيمة، أحوال مختلفة وهي لها مراحل، فإنه لا يقال في القرآن تناقض، وإنما ما في ذلك إنما هو تبيين تلك التي تمر عليها، كما تقدم معنا في درس النونية نونة القيم رحمه الله. فمثلا لو أتينا إلى الجبال، فالجبال تدك أول ما تقع تلك النفخة ويموت الناس، بعد ذلك الجبال تدك كما قال الله عز وجل ودكت الأرض والجبال دكا، فإذا تدك أولا، وبعد ذلك حين دكها تكون كالعهن كالصوف كما قال الله عز وجل، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، تظن كالصوف الذي نعرفه تكون مثل الصوف، معنى ذلك تكون تلك الجبال الصماء الصلبة تكون خفيفة لينة مثل الصوف، وبعد ذلك كما دلت الأدلة على ذلك تنسف الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم بعد هذا كله أي بعد تكون هباء منثورا كما دلت الأدلة على ذلك في سورة الواقعة، وكذلك بعد هذا كله تكون كالسراب كما في سورة عامة يوم الفقان ميقاتهم وتحت كان سيرة الجبال فكانت سرابا تكون مثل السراب، وهذا كله المراحل التي تمر ما يدل على ما يعتقد أهل السنة أن هذه خراب كيفيات، وليس معنى ذلك انعدامه. مثل ذلك يقال في الأرض، مثل ذلك يقال في السماء، مثل ذلك يقال في تلك المظاهر الكونية المتعلقة بهذا العالم المشاهد، فإنها كلها تذهب. والسماء التي يقع فيها هي السماء الأولى فقط التي تسمى بسماء الدنيا، وأما من فوقها فإنها تكون كما كانت كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم. بعد هذا الخراب الذي يكون لهذا العالم كله، بعد هذا الخراب الذي يكون لهذا العالم كله، بعد ذلك يأمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ الصور النفخة الثانية، وهي التي تسمى عند الأئمة رضوان الله عليهم بنفخة البعث. حينئذ ينشأ ذلك الإنسان وأيضا تلك الأشياء من جديد، فتتبدل الأرض تكون أرضا صافية نقية جميلة، حتى يقول أئمة السنة تكون ودل على ذلك أرض بيضاء، بحيث أنه لا يكون في ارتفاع بعض الأرض بل تكون كلها كأرى أرض متساوية، ويقولون لاستعداد لأن تستعد لنزول الرب سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل ينزل إلى هذه الأرض وهي أرض المحشر. إذن قبل ذلك كله فإنه لما ينفخ إسرافيل عليه السلام النفخة الثانية، يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم قبل ذلك ما بين النفختين تمطر السماء، مع تلك الخراب الذي يحصل للسماء هي تمطر، مطرا كما ورد في الأدلة يكون كمني الرجال، وهذا لبيان أن أصل بني آدم إنما هو من هذا المني، فإذا مني تقع هذه المني تقع على الأرض، والله أعلم هذه المادة وأصلها، لكن هي مني كما دلت الأدلة تقع على الأرض، فحينئذ ينفخ في الصورة النفخة الثانية يبدأ يتخلق الإنسان فيخرج كل إنسان من قبره ويتكون لحمه وعظمه ودمه كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم، حينئذ يخرجون فينتشرون حيث أن كل أحد يخرج ما يدري إلى أين يذهب، رجل كرجل بكامل خلقه بكامل خلقته ولد الآن، كما اعتقد الكلام القيم أن الأرض تكون هي الأم حينئذ، فهي التي تتمخض وتلد جميع بني آدم، فحينئذ الإنسان يقوم ولا يدري إلى أين يذهب حتى يظن أنه قام من النوم، قالوا ما يقولون من بعثنا من مرقدنا، يعني كأنه رجل نام ثم قام من النوم، فحينئذ ينظر الإنسان فما يدري إلى أين يذهب، وبكثرة الانتشار هذه المرحلة الثانية إذن بعد البعث مرحلة الانتشار، القارعة ثم القارعة ما أدراك ما القارعة، قال يوم تكون الناس كالفراش المبثوث كتلك الحشرات المنتشرة، ومعنى ذلك كما قال بعض أئمة السنة إما لكثرة الناس لأن الناس كلهم حينئذ يقومون مرة واحدة فينتشرون في الأرض، ومن أهل العلم من يقول جعل عندك، فمن أهل ومن أهل العلم من يقول أنه جعل كالفراش المبثوث لأن تلك الحشرات كما علم إذا رأت الضوء فإنها تتغير، يعني بمعنى أنها تكون مثل حيران، هذا دل عليه قال يا أيها الناس اتقوا ربنا زاد شيئا عظيم، يوم ترونها تذهل كل ما عرض الله وكل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، وهذه في هذه المدة إخراجها وترى الناس وما هم بسكارى ولكن على بحيث أنهم لا يدري كأنهم جراد منتشر، ورأيت إذا من يرى مثلا في البوادي أو في أماكن يخفي فيها الجراد تجد أنها متساوية متكاثرة بحيث أن الإنسان يذهل من كثرة هذه الجراد، يقول كأنهم جراد منتشر، وهذه المرحلة الثانية التي تكون للناس والعياذ بالله في ذلك اليوم العظيم فإنهم ينتشرون في الأرض، بعد ذلك الله عز وجل يوفق أو يوحي لكل أحد يلهمه أنه بعد ذلك يذهب إلى أرض المحشر، وأرض المحشر كما دلت الأدلة على ذلك هي أرض الشام، ولكن ليست هي أرض الذي نحن فيها، هي تغير فتكون مقابل أرض الشام، أرض تكون فوق أرض الشام تجاه بلاد الشام، ليس هي هذه أرض كلها تبدل فإنها تتغير كما تقدم معنا، فتكون إذن أرضا الله عز وجل يغير كيفيتها وتكون أرضا أخرى بحيث أنها تكون أرض نقية بيضاء لم يسفك فيها دم كما ورد بذلك الأدلة، ولكن تكون كما يقول أئمة السنة مقابل بلاد الشام، فبعد ذلك يتجه الجميع إلى تلك الأرض إلى أرض المحشر إلى ذلك المكان العظيم، فبعد ذلك يقف الناس في هذه المرحلة أنت معي الرابعة، ما هي المرحلة الأولى؟ تنبهوا لهذا، ما هي المرحلة الأولى؟ البعث، المرحلة الثانية الانتشار، المرحلة الثالثة الحشر، أنهم يتجهوا إلى أرض المحشر، هذا الحشر الجميع يحشرون إلى ذلك المكان، فالمرحلة الرابعة الموقف، الناس كلهم يقفون ذلك الموقف العظيم، وحينئذ هنا يبدأ أو تبدأ الشدائد العياذ بالله، والناس يكونون في حال حرج، تصور يوم يجمع الأولين والآخرين كلهم لميقات يوم معلوم في مكان واحد، وكل ينظر إلى هذا، وكل يفر من أخيه من فر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبة بنيه، فإنه يكونون في هذا مدة عظيمة كما دلت إلا 50,000 سنة يكونون على هذا الموقف، وكل لا أحد منهم يقيل ولا أحد منهم ينام، وكل أحد يكون في عمل يفر من هنا ثم يفر إلى جهة ثانية حتى أنهم لا يدرون من أين ذهب وإلى أين ذهب ومن رأى ومن لم يرى، فإن ذلك وتلك الأهوال العظيمة التي تقع في ذلك اليوم، بعد ذلك بعد هذا الطول بعد هذا الموقف الطويل الذي يكون الناس في ذلك، الله عز وجل يرفع أو يؤتى بالحوض فينبثق الحوض من الجنة إلى عرصات القيامة، فيكون الحوض بعد ذلك، لأن حينئذ لما يقف من ذلك الناس يعطشون ويعرقون كما دلت الأدلة على ذلك، والشمس تقرب حتى تكون نحو ميل أو أقل من ذلك، والناس يعرقون على قدر أعوانك، ومعروف عندكم الحديث في ذلك، الشاهد الذي يريد هذه المرحلة مع هذا كله يؤتى بالحوض، فمن كان على السنة كما سيأتي ما تقدم عن كثير على السنة فإنه يشرب من ذلك الحوض، ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا كما دلت الأدلة عليه. وسيأتي على الكلام على الحوض وصفاته ما سيذكر المصنف رحمه الله. إذن هذه المرحلة الخامسة أليس كذلك؟ هذه المرحلة الخامسة. بعد ذلك الناس حينئذ لما يرون الحوض كل كما يقال والله أعلم أنه قد يرجع العقل شيئا ما، فحينئذ الناس يبدأون من ذلك الوقت يبدأون إلى طلب تعجيل الحساب، أنهم يحاسبون تعبوا فيقول نحن نريد الحساب، حتى أنهم يتمنون حتى دخول النار. فحينئذ يبدأون بذهاب الأنبياء، يذهبون إلى آدم حديث بيرة في الصحيحين معلومين، يذهبون إلى آدم فيعتذر وكل يذكر ذلك الذنب الذي فعله، إلى أن يأتي بعد إبراهيم بعد موسى بعد عيسى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يتكلم وإنما يقول أنا لها فلا يطلب مباشرة، وإنما يسجد لله عز وجل سجدة فيقول يفتح لي محامد ما كنت أعلمها قبل، أي لم يكن يعرفها في الدنيا، وأن الله عز وجل يعلم أسماء وصفات يمدح الله عز وجل بها. بعد ذلك الله عز وجل، وهذا قبل نزول الرب سبحانه وتعالى، بعد ذلك يأذن الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يتكلم فيقول ارفع رأسك واشفع تشفع أو واسأل تعطى واشفع تشفع. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم يطلب فقط تعجيل الحساب، وأن الناس تعبوا، فإنه يطلب من الله عز وجل أن يعجل حساب الناس. فحينئذ يأتي الرب سبحانه وتعالى والملائكة تكون قبله مصطفين، هل ينظرون لأن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أي من سحاب، يأتون تأتي الملائكة ويكون معها السحاب لا تكون في الرب، لا تكون الرب لا يكون حين الملائكة اللي يكون في السحاب، ثم بعد ذلك يصطفون، يوم يقوم ملائكة الروح كما صفا لا يتكلم إلا من أذن له الرحمن قال صاب، يصطفون ثم يأتي الرب سبحانه وتعالى، فحينئذ كما يقول أئمة السنة يبدأ العرض، تعرض أول الأعمال، تعرض الأعمال والله عز وجل بنفسه هو الذي يعرض الأعمال، هذه عقيدة أهل السنة جماعة كما سيأتي الكلام على العرض، وأنه بنفسه هو الذي يكلم الناس، والعرض لا يكون عرض الملك الأعمال لا، فعقيدة أهل السنة أن الله بنفسه هو الذي يخاطب الناس وهو الذي يعرض الناس على أعمالهم، ما من أحد إلا وسيكلمه ربه. هذه في هذه المرحلة، في مرحلة العرض كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم. بعد هذا كله أي بعد العرض تتطاير الصحف وتبدأ أو حينئذ يبدأ أخذ الكتب، فهذا يعطى بيمينه من أمامه وذاك يعطى شماله من وراء ظهره كما دلت الأدلة على ذلك. بعد ذلك يقرأ كل أحد الكتاب فمن كان وجد خير يقول هم اقرأوا كتاب نظرتني بالله كما معلوم، أو بالآخر يقول يا ليتني لم أوت كتاب لا أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضي، يتمنى أنه يموت والعياذ بالله، فإن هذه أشياء عظيمة تقع في ذلك اليوم. بعد أن يعطى كل أحد الكتابة ويقرأ ما عنده حينئذ يبدأ الحساب، فيحاسب الله عز وجل عباده وكل يحاسب على ما عمل من الأعمال، منهم من ييسر له الحساب كما سيأتي معنا هو حساب العرض، ومنهم من يناقش فيغنى عسى لما نقص الحساب فقد أدب، هذا سيأتي إنما الكلام لنا على إجمال ما سيكون في يوم القيامة. ثم بعد ذلك ما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم يكون الميزان بعد الحساب، معرفة كل أحد ما عنده، بعد ذلك توزن الأعمال أو توزن الأشخاص أو توزن الصحف التي هي عند كل أحد كما سيأتي بيان ذلك في الميزان أو تقدم شيء من ذلك. فبعد الميزان ينقسم الناس إلى أزواج وأنواع، وتقام تلك الألوية لواء الأنبياء ولواء مثل المجاهدين ولواء كل بعد ذلك علم ما عنده هل هو خير أو شر، فيتقاسمون وكل يكون مع نوعه، وكما قال شر الذين أزواجه ما كان يعبدون من دون الله صلاة الجحيم، فالناس يكونون على أزواج وعلى أنواع، فأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين أصحاب جهة كما دلت الأدلة على ذلك. حينئذ بعد ذلك يضرب الظلمة التي تكون كما تقدم معنا، لأنه في عرصات القيامة النار تكون أقرب من الجنة، فالنار هي التي أقرب إلى عرصات القيامة، والجنة تكون وراء النار كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم. فبعد ذلك تضرب الظلمة، والظلمة وظلمة الله عز وجل يجعله ما بين العرصات إلى النار، بحيث أن الناس يمشون ولا يدرون إلى أين يتجهون إلا من كان مؤمنا، والله عز وجل يعطيه المؤمنين أنوارا يعرفون بها الطريق، ثم يكون ما يكون، هذا قدر محذوف الله أعلم ما بعد ذلك، يدخلون كذا أو كذا أو ما يدخلون، هذه مسألة أخرى، ثم يكون ما يكون، ثم بعد ذلك حينئذ ينصب الصراط، سواء قلنا من داخل النار أو من فوق النار، أو أنها تنصب مع أن أصله يكون في الداخل والله أعلم ذلك، ثم بعد ذلك يمرون الناس على الصراط، فمن المؤمنين من يتجاوزون، ثم بعد ذلك تكون القنطرة التي كما يقول بعض الأئمة آخر الصراط، فحينئذ يجلس المؤمنون الذين نجوا من الصراط، فيكون بينهما تقاص كما قالت الذي هي القنطرة لتكون بين الجنة والنار، فإن تكون بعد الجنة أو بعد النار وقبل الجنة، فبعد ذلك ينتقل بعد تلك الاقتصاص الذي المظالم بين المؤمنين ينتقلون بعد ذلك إلى الساحة، الساحة أي ساحة الجنة، فيقفون في تلك الساحة مدة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من يستفتح باب الجنة فيطلب فتح الجنة فيفتح، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يدخل بعد ذلك هذه الأول من يدخل هذه الأمة وهي على مراحل، فأول فقراء المهاجرين ثم فقراء الأنصار ثم بعد ذلك الأغنياء يؤخرون نحو 50,000 سنة أو ما ورد في ذلك، فعلى كل الناس بعد ذلك يدخلون، وأول من يدخل كما دلت الأدلة على ذلك هذه الأمة، هذه خلاصة ما يتعلق بالمعاد الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. قرأ عبد الرحمن معك الميكروفون. قبل ذلك أولا، الآن عرفنا ما معنى البعث، إذن ما الفرق بين البعث والنشور؟ دعنا أسأله ما الفرق بين البعث والنشور؟ البعث يكون قبل النشور، إذن ما هو البعث وما هو النشور؟ أيوه أحسن. فالبعث كما يقول أئمة السنة إخراج الأموات من قبورهم، والنشر هو انتشارهم في الأرض عندما يخرجون من قبورهم ثم يحشرون، فهذه المراحل الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا.
قال الإمام السفاريني رحمه الله: وجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. قال المحشي: أي وأجزم جزم إيقان واعتقاد بالبعث بعد الموت وبالنشور من القبور والحشر لفصل القضاء، جزما مصدر مؤكد، وذلك كله واقع بعد النفخ في الصور، والمراد نفخة البعث. ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى وسائر أهل الملل. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقال عليه الصلاة والسلام لعاص بن وائل: وقد جاءه بعظم هائل حائل ففته بيده فقال: يا محمد أيحيي الله هذا بعدما أرم؟ قال: نعم يبعثه الله ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. والنشور يرادف البعث في المعنى، يقال نشر الميت وأنشره أحياه.
هذا ليس بالصحيح ما تقدم.
وأما الحشر فهو في اللغة الجمع، تقول حشرت الناس إذا جمعتهم، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها ثم إحياء الأبدان بعد موتها.
هذا فيه نظر.
فيبعث الله جميع العباد ويعيدهم بعد موت.
هذا فيه نظر، فالصواب أن الحشر هو جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم في أرض المحشر. نعم، تقدم معنا في الدروس السابقة.
فيبعث الله جميع العباد ويعيدهم بعد موتهم ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بالكتاب والسنة والإجماع. وأما النفخ في الصور فإذا أطلق فالمراد به نفخة البعث والنشور، وينفخ فيه ثلاث نفخات: نفخة الفزع وهي التي يتغير بها العالم، قال تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. أي رجوع ومرد. وقال: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. سميت نفخة الفزع لما يقع من هول تلك النفخة. والنفخة الثانية نفخة الصعق، وفيها هلاك كل شيء. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفسر الصعق بالموت، وهو متناول حتى الملائكة. والاستثناء متناول لمن في الجنة من الحور والعين وغيرهم.
الصحيح كما تقدم أن النفخات ثنتان لا ثلاثة، ونفخة الفزع ونفخة الصعق لا فرق بينهما، إلا أن اختلاف بينهم باعتبار الصمع يكون في المراحل. فإنه أول ما ينفخ يفزعون، أنه نفخة يفزعون ثم يصعقون، يفزعون ثم يصعقون. فإذا هي نفخة واحدة ما تكون نفختان، لكن النفخة الواحدة فالذين هم على الأرض حينئذ أولا يفزعون من هذا الذي حصل، ثم بعد ذلك يصعقون ويموتون، إلا من استثناه الله عز وجل بعد ذلك. نعم.
قال: والثالثة،
لأن هذا هو ظاهر القرآن، الله عز وجل ما قال ثم نفخ ثم ينفخ، النفخة أخرى، الأخرى معناها ثانية وليس معناها أن تكون ثالثة ورابعة. وكذلك الحديث الصحيح نص في ذلك ما بين النفختين، ما قال ما بين النفخات ثلاثة، قال ما بين النفختين أربعون. هذا يدل على أن هذا النص أن النفختين، تقدم الكلام على ذلك في الوسطية. نعم. وعلام السنة قبل ذلك.
قال: والثالثة نفخة البعث،
ولكن لا يمكن الجزم بكل من استثناه الله. نحن نعتقد أنه سيستثنى أناس، أما الجزم بذلك ليس لنا، جزم بذلك ليس لنا. نعم.
قال: والثالثة نفخة البعث والنشور. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخرج ابن جرير والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قلت: وما الصور؟ قال: قرن عظيم، إن عظم دارة فيه كعرض السماء والأرض، فينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين.
هذا الحديث حديث أبي هريرة المشهور بحديث الصور، وهو الذي قال لأجله من قال من أهل العلم النفخات ثلاثة، حديث ضعيف. وجميع الحديث التي وردت في أن نفخة ثلاثة حديث ضعيفة، فلا تعارض بما دل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيره أن النفخة نفختان. أحسن. بسم الله. أحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: كذا وقوف الخلق للحساب وصحف والميزان للثواب. يقول المصنف رحمه الله: كذلك ما يجب أن يؤمن المؤمن وأن يجزم به وقوف الخلق، أن الناس يقفون في ذلك الأرض العظيم أرض المحشر وقوفا طويلا، وأنهم يقولون لرب العالمين: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإن هذا مما يجب الجزم به. وأهل السنة رضوان الله عليهم يقولون: الإيمان بالموقف إيمان لا بد منه، وأن الناس يقفون في ذلك الأرض أو في ذلك المكان وقفة طويلة، قياما طويلا، 50,000 سنة وهم يقفون في ذلك اليوم، كما دلت الأدلة على ذلك. والفرق بين الموقف وبين المحشر أن المحشر هو سوقهم، مجيئهم إلى أرض المحشر، والموقف هو ذلك الوقوف، أنهم ينتهون إلى أرض فيقفون في ذلك الأرض. والوقوف ليس هو القيام فقط، وإنما هو أنهم يكونون في ذلك المكان، ولا شك أنهم لا يكونون على حال واحد، فإن يجرون هذا يفر من هنا وهذا يفر من هنا وهذا يأتي من هنا، فإنه لا يكون أحد هناك يجلس، فالجلوس هناك صعب جدا لا سيما مع تلك الأهوال العظيمة. لذلك قال المصنف رحمه الله: كذا وقوف الخلق، كذا ما يجب الإيمان به، ما يجب الجزم به، أن الناس يقفون للحساب وسيأتي الحساب. ثم قال المصنف رحمه الله: والصحف والميزان للثواب. كذلك ما يجب الإيمان به، أولا كون الحساب، والناس يحاسبون. لكن أولا نقول الصحف أن أنه تتطاير الصحف وأن الله عز وجل وأنه ما يكون في ذلك اليوم أن الصحف تتطاير وأنه يعطى كل أحد كتابه سواء بيمينه من أمامه أو بشماله من وراء ظهره كما دلت الأدلة على ذلك. ما يكون كذلك أيضا الميزان تقدم معنا ما اعتقد السنة في الصحف في الدروس السابقة. كذلك ما يكون الميزان وما يزن به مقادير الأصل الميزان وما يزن به مقادير ولكن مراد به الميزان الذي يكون في ذلك اليوم العظيم لإظهار عدل الله عز وجل. وكما تقدم معنا فإن أو سيذكر سنذكر عند قراءة الشرح كذلك أيضا قال المصنف رحمه الله والميزان للثواب أي لأجل إثابة الناس بعد ذلك. على كل فإن المصنف رحمه الله يذكر في هذا البيت الوقوف والصحف والميزان وكذلك إيش الحساب. هنا ترى أنه قدم الصحف على الحساب. الحساب مقدم أو الميزان مقدم على ما ذكرناه من الترتيب الآن؟ أقصد هل الحساب مقدم أو الصحف؟ الصحف مقدمة. لماذا قدم المصنف رحمه الله الحساب؟ هو بنفسه في الشرح ذكر هذا قال إنما قدمته والله أعلم من باب الوزن أن الوزن يقوم به بهذا وثانيا قال من باب تقديم الوسائل على الغايات أو من باب تقديم الغايات على الوسائل. فالحساب غاية والصحف وسيلة فيقول هذا من باب تقديم الغايات على الوسائل قدمت وإلا فإن الصحف ما تقدم معنا مقدم على الحساب. أما الأدلة التي وردت في ذلك ما هو هذا في الترغيب والترهيب ما تقدم ما يذكر في ذلك ما من الأهواء العظيمة ويكون في ذلك لا شك أنه ما يرقق القلوب وهذا يكون في دروس الترغيب والترهيب وإنما الذي يتعلق من هنا الإيمان بذلك فأعتقد الكلام عليه في الدروس السابقة. نعم اقرأ.
قال الإمام السفاري رحمه الله كذا وقوف الخلق للحساب أي كما يجب الجزم بالبعث والنشور يجب الجزم بقيام الخلق من الإنس والجن والدواب والطير وغيرهم لرب العالمين. قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وفي ذلك الموقف أهوال عظيمة تذهل كل مرضعة عما أرضعت وهو حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ينزل فيه الرب تعالى لفصل القضاء يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهذا العرض للحساب ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. ويدخل الله الجنة أقواما بغير حساب كما في الصحيحين هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكر أنهم الذين لا يسترقون إن الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
أحسن. الحساب هو توقيف الله العباد على أعمالهم خيرا كانت أو شرا قبل انصرافهم من الموقف. توقيف الله العباد على أعمالهم خيرا كانت أو شرا قبل انصرافهم من الموقف. وقد اختلف الناس في الحساب ومعنى المحاسبة فمذهب المعطلة في ذلك إعلام الله للعباد ما لهم وما عليهم عن طريق الإلهام ومعنى ذلك أنه يخلق في قلوبهم علوما ضرورية يعلمون بها ما لهم وما عليهم. هذا مذهب المعطلة الجهمية والمعتزلة وغيرهم وهو مبني على إنكارهم لكلام الله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة والجماعة يقولون فمعنى المحاسبة أن الله عز وجل يحاسب نشير إلى هذه الفقرة لأنه من الفوارق بين أهل السنة المتكلمين أن أهل السنة رضوان الله عليهم يقولون معنى المحاسبة تكليم الله لعباده في شأن أعمالهم تكليم الله لعباده في شأن أعمالهم. وبيان ما لهم من الثواب والعقاب، وقد دلت الأدلة على ذلك ونص عليه أئمة السنة رضوان الله عليهم. حديث عدي: ما من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فالله إذن هو الذي يحاسب بنفسه عباده. فلهذا كما يذكر اللالكائي في عقيدة أهل السنة بسنده عن عبد الله عن عبد الله محمد أنه قيل للإمام أحمد رحمه الله: يكلم الله عبده يوم القيامة؟ فقال أحمد: نعم. فمن يقضي بين الخلق إلا الله؟ معناه هو الذي يقضي بنفسه بين الخلق. قال: يكلمهم الله عز وجل؟ قال: يكلمهم الله عز وجل. ولهذا لما ذكر البيهقي في شعب الإيمان ما ورد في قضية المحاسبة وحديث عدي بن حسن يكلمه ربه، قال: وفي هذا دلالة على أنه يحاسب المكلفين بنفسه وأنه يخاطبهم معه. وعلى هذا تدل عليه سائر الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن تكليمه لأهل الجنة تكليم رحمة كما تقدم معنا، وتكليمه لا إله للكفار والمنافقين تكليم عذاب كما تقدم الكلام على ذلك في الدروس السابقة. والحساب تنقسم إلى كم؟ تقدم معنا إلى قسمين: حساب عاضل ومعاتبة، أن الله يدني العبد فيجعل كنفه أي يستره، يستر به كنفه، فبعد ذلك يقول له: يا عبدي ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإنه ما فضحه في الدنيا وذلك لا، وكذلك لا يفضحه في الآخرة، فإن الناس كلهم كما هو معلوم يكونوا في ذلك. فلذلك يستره بكنفه فيقول: يا عبدي أما فعلت، ما أرحم الرب سبحانه، أما فعلت كذا، أما فعلت كذا، أما فعلت كذا. فيقول عبد: نعم نعم. يقول: سترته، أنا الذي سترته في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم الجنة. فهذا الحساب تسمى حساب العرض، وهي التي قال الله عز وجل: سوف يحاسب أما يؤتي كتابي منه سوف يحاسب حسابا يسيرا. ولما استشكلت عائشة قال: كيف يحاسب؟ قال الله يعني لما قال عليه السلام النوع قال: كيف قال الله عز وجل؟ قال: يا عائشة، هذا ذلك العرض، فمن نوقش الحساب قد عذب. وهذه نوع من انواع الحساب، حساب مناقشة، وهي كما يقول بعضهم بذاتها تكون عذابا. فإن الإنسان لو يشدد عليه قال له: لماذا فعلت كذا؟ تقول فلاني فعلت كذا. فما الذي يخلو من التقصير؟ ما الذي يخلو من هذا كله؟ وقد يقال أن الأساس عدي معناه أن يؤدي إلى عذاب، فمن نوقش العذاب فإنه لا أحد يستطيع أن يأتي ما وجب الله عليه، ما وجب الله عليه من كما أراد الله عز وجل، يحصل له تقصير، فحينئذ يكون لا بد أنه يدخل عذاب. ولكن أولى أن يقال أنه هذا بنفس ذلك الحساب. يعني لو يأتيك بالله عليك أمير من الأمراء أو من علم مثلا بجبروتي وأنه كذا، فيأتي من يقول: يا فلان أنت فعلت وقد فعلت وقد فعلت، هذا لا شك أن الإنسان ماذا يحصل له؟ يحصل له عذاب ألم يحصل له، هذا سيفعل بك، هذا ماذا سيفعل بك؟ وله الأمر كله، لا سيما وأنت الآن قد وقعت، بحيث أن أنت الآثم. فلو قتلك مثلا هذا الأمير ما أحد سيلوم عليه، لأنك أنت الذي فعلت. يقول: قد فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، ليش هذا بنفسي عذاب؟ حتى لو لم يقتلك ربما تأخذ منك الروح وأنت إيش؟ ما زلت في المحاكمة كما يقال. إذن كيف لو كان هذا رب العالمين؟ رب العالمين، رب الخلائق كلهم أجمعين، يقول لك أمام الناس: أما فعلت كذا؟ لما فعلت كذا؟ ويحاسبك حسابات دقيقة. هذا لا شك أنه عذاب. من نوقش الحساب صلى الله عليه وسلم، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد عذب، والعياذ بالله من هذا الحساب العظيم. هذا الحساب العسير الذي دل عليه القرآن. نعم، واصل. هذا خلاص ما يتعلق بالحساب. وكما هو معلوم عقيدة أهل السنة أن الأصل الجميع يحاسبون، هذا الأصل الجميع يحاسبون، إلا ما دلت الأدلة على أنهم لا يحاسبون، فإن من المؤمنين من لا يحاسبون يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم كثر ورد في حديث ابن عباس أنه 70,000، ورد في بعضها 70,000 أو 70,000 أي أنهم فوق المليون، وورد في رواية أكثر من ذلك. فعلى كل نحن نعتقد أن من المؤمنين من لا يحاسبون يدخل جنة بغير حساب ولا عذاب. وهنا يستشكل أيما في قضية الأنبياء، هل يحاسبون أم لا يحاسبون؟ لا شك باتفاق أهل العلم، اتفاق أئمة السنة، أن الأنبياء لا يحاسبون حساب مناقشة، هذا البتة. لكن هل يحاسبون حساب عرض؟ لأنه تقع منهم الصغائر كما سيأتي معنا وتقدم معنا في الدروس السابقة وسيأتي معنا عقيدة السنة في ذلك. هل يمكن أن الله يعرض على ابن عمل يقول يا فلان أما فعلت كذا أما فعلت كذا أما من بعض الصغائر التي وقعت منه فغفر الله لما كان من هذا الباب؟ هل يمكن ذلك؟ هذا الله أعلم، ما في دليل ينفي ذلك ولا دل عام في الحساب، فإنه لم يأتي دليل يدل على أن الأنبياء لا يحاسبون، والله أعلم في ذلك. الكفار يحاسبون أم لا يحاسبون؟ تقدمت معنا هذه المسألة في الوسطية، ماذا قال فيها شيخ الإسلام الأصل في ذلك؟ ما يحاسبون الكفار؟ متأكد؟ تقدمنا في الوسطية أليس كذلك؟ يحاسبون لكن ها تقدم معنا الذي عليه السنة أن الكفار يحاسبون لكن لا يحاسبون محاسبة من توزن إيش حسناته وسيئاته، هكذا عبارة ابن عباس أليس كذلك؟ لكن اللي يحاسبون عمل حساب إنهم يحاسبون.
أحسن واصل. قال الإمام السفاريني رحمه الله: كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، أي ويجب الجزم بأخذ الصحف جمع صحيفة وهي صحف الأعمال، قال تعالى: وإذا الصحف نشرت، وقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وقال: وأما من أوتي كتابه بشماله. فنشر الصحف وأخذها باليمين أو الشمال يجب الإيمان به لثبوته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقدم الحساب عليه للقافية أو تقديم للمقاصد على الوسائل.
هذا ما أشرنا إليه، وإلا فإن الصحف تقول بعده. الصحف كما هو معلوم المراد بنشر الصحف إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها على أصحابها، إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيع على أصحابها. فمن كان مؤمنا فإنه يعطى بيمينه، ومن كان كافرا فإنه يعطى بشماله. ولكن ما ورد في ذلك أن الكافر أيضا ورد فيه أنه يعطى بشماله وأيضا أنه من وراء ظهره. تقدم عنا أن أهل السنة وكثير من الأئمة جمعوا بين هذا وهذا، أنهم قالوا فالمؤمن يعطى من باب التكريم له، يعطى بيمينه من أمامه، فيأتي الملك من أمامه فيعطيه. وأما الكافر فإن يعطى بشماله من وراء ظهره، حيث أنه وهذه هانة الآن يؤتى من الخلف فيعطى الكتاب بشماله. من أهل العلم من قال بأن يده تدخل في الباطن ثم بعد ذلك تخرج من الظهر فيعطى الكتاب، وهذا ورد في ذلك أثار ضعيفة. الصواب في ذلك والله أعلم، والأصل أن ما دعا القرآن أنهم يعطون بالشمال من وراء ظهره، فيكون الأصل إذن أنه تمال يد إلى جهة الظهر فيعطون الكتاب من وراء ظهره بشماله، وهذا ظهر الذي حرره هو الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره.
قال: وقوله والميزان، أي يجب الجزم بالميزان لأجل ثواب الأعمال، لأجل ثواب الأعمال الصالحة وغب السيئات الفاضحة. فنؤمن بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات حق لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع، وأن له كفتين توزن بهما صحائف الأعمال، وقد بلغت أحاديثه حد التواتر. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فيحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم ويقررون بها ويجزون عليها.
الميزان مأخوذ من الوزن وهو ما يطلق على قدر الشيء، والمراد به هنا ما يضع الله يوم القيامة لوزن العباد أو أعمالهم وصحائف أعمالها خيرا كانت أو شرا. أهل السنة يعتقدون أن الميزان حقيقي وأنه ليس عبارة عن عدل الله كما قالت المعتزلة، أن يقول هو ميزان حقيقي ولهذا له كفتان، أما قضت هل له اللسان هي من قضايا المشكلة والله أعلم بذلك، ولكن الأدلة دلت على أن له كفتان ولا يعلم مقداره إلا الله عز وجل. ويقول أئمة السنة كيفية الميزان من الغيبيات، نحن في السماعيات التي لم تدل الأدلة إلا ما يتعلق بكون لها كفتان أو مكان من هذا الباب، فغير ذلك يتوقف منه. وهذا كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قال وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر من ما أخبرنا به من الغيب. قال ابن أبي العز رحمه الله وثبت أن الميزان له كفتان والله تعالى أعلم بما وراء ذلك الكيفيات، فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. أهل السنة مجمعون على أن الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن، وأنه كذلك أن العبادة توزن وأن الميزان له كفتان. هنا مسألة مهمة وهي ما الذي يوزن الموزونات؟ تقدم الكلام على هذه المسألة عند من في خلاف، من أهل العلم من قال أن الأعمال التي توزن، ومن أهل العلم من قال أن الصحافة التي توزن، والصواب في ذلك أن ما دلت الأدلة على أنه يوزن قلنا به لأن هذه أمور غيبية، ودلت الأدلة على أن الموزونة ثلاثة، الأول الأعمال نفسها، الأعمال نفسها كيف توزن؟ يقول أئمة السنة أنها تجسد لأنها عرض فيجعل لها جسم فتجسد، وأهل السنة لهم قاعدة في أن ما دلت الأدلة من الأعراض على أنها تعمل فما أو تفعل فيقول أنها جسدت. ثم كذلك ما ورد أن سورة البقرة أو سورة ما كان هذا يحاجاني، كيف يحاجي سورة البقرة مع صفات الله عز وجل؟ فيقول أهل السنة ما كان من هذا البمين ما كان من باب الأعراض التي يثبت لها في أهل السنة يقولون فإنها أولا مثل الصدق يراد بذلك ثواب البقرة أو ثواب أجل البقرة، فإن ذلك الثواب يجسد فيكون كشخص له جسم يتحدث يتكلم، كذلك يقول الأعمال تجسد ثم تجعل بعد ذلك في ذلك الكفة، وهذا قاعدة أهل السنة. ولكن من الغلط أن يجعل هذا عاما كما جعله السفاريون غيره من المتسلمين للسنة أن يقولوا كل عرض فإن له جسم، لكن أحلى لنا هذا غلط ما يقول أئمة السنة. أما السنة يقول ما دل الدليل ما كان من الأعراض أنها تجسد نقول بذلك، أو أن تثبت له فلا يثبت إلا بعد تجسيدها نقول بذلك، أما أن نقول كل عرض فإنه يجسد هذا لا دليل عليه ولا يقول به أئمة السنة رضوان الله عليه. إذن نعمل هذه تجسد، هذا الأول. ثانيا يقول أئمة السنة أن الذي يزن إيش الصحيفة التي أعطيت كتاب بنفسه فإنه يؤتى ويجعل في الميزان فأدل على ذلك. كذلك يقول أئمة السنة الثالث صاحب العمل نفسه، أن الإنسان بنفسه يؤتى فيجعل في الميزان كما قال الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة إيش وزنه، أن الكافر الذي يكون في غاية الضخامة فإنه يؤتى ولا يزن عند الله عز وجل شيئا. طيب هنا مسألة أخرى يقول أئمة السنة في قضية الميزان، كم عدد الموازين؟ هل هو ميزان واحد أم هي موازين؟ هذه من المسائل الخلافية الفرعية التي اختلف فيها أهل السنة رضوان الله عليهم. تقدم معنا أن مذهب الجمهور في ذلك أن الميزان واحد، فإن إثبات الكلام عن في السنة لم يرد إلا على سبيل الإفراد ميزان، لكن في القرآن فإنه لم يأتي إلا على سبيل الجمع. انظروا الكلام الميزان في القرآن لم يرد إلا على سبيل الجمع، موازين ثقلت موازين خفت موازين كل على سبيل الجمع، وفي السنة ما ورد الميزان إلا على سبيل إيش الإفراد. كيف الجمع بينها؟ من أهل العلم من قال إذن وقول الجمهور أن الميزان هو واحد، وأما جمع الموازين في القرآن فالمراد بذلك باعتبار تعدد الموزونات، باعتبار تعدد الموزونات. ومن أهل السنة من قال لا، وإنما الصواب أن الموازين أن هي موازين وليس ميزان، حينما هي موازين كثيرة، ولكن يقول إنه في السنة أفرد لأن المفرد إذا أضيف يعم فيدل على ولا ينفي وجود غيره. فإذا هذا هو الأصل والذي ظاهر القرآن ما تقدم معنا، ونضع الموازين قصة اليوم القيامة أنها موازين كثيرة، حتى قال بعض أئمة السلك الحصر المفرد غيره أنه حتى لكل عمل ميزان، والله أعلم ذلك. وهذه المسائل الفرعية، أهم شيء المسألة المتعلقة بهذا عقيدتنا أنه لا بد الإيمان بالميزان، وأن الله عز وجل يوزن جميع أعمال العباد خيرا كانت أو شرا. نعم. أكملت ما كان هذا. طيب هنا مسألة مهمة أشار إلى الشيخ رحمه قالوا أما الكفار فلا يحسن حسن هذا واضح، ولكن تعاد أعمال يقرون بها ويجزون عليها. الآن إيش مقصود يجزون عليها؟ هذه مشكلة ليس كذلك؟ كيف يجزون عليها؟ إيش معنى إبراهيم؟ الآن الذي قرأت قال وأما الكفار فلا يحسن حسن تجزى حسنات وسيئات، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعاد أعمالهم يقرون بها ويجزون عليها. هذا في الحسنات ولا في السيئات؟ إذا تنبه الكلام على الحسنات الآن، انظر الكتاب نعيده. قالوا أما الكفار فلا يحاسب المحاسد من توزن حسنات وسيئات، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم ويقررون بها ويجزون عليها. نحن في الدنيا ولا في الآخرة؟ لكن الآن نحن في الدنيا وفي الآخرة أولا. كيف هذا السلام؟ ها؟ نحن في الدنيا ولا في الآخرة؟ نحن في الآخرة ليس كذلك؟ كيف نحن من الدرس نحن نخوض في الآخرة؟ أنتم تظنون في الدنيا لا؟ لا، الكلام هذا على الحسنات. هذه على كل هي مسائل خلافية بين أئمة السنة رضوان الله عليهم. فإن من أئمة السنة من يقول بأن ما كان للكفار من حسنات فإنهم يجزون عليها، أي تنفع أعمالهم في الآخرة بحسب تخفيف العذاب عنهم، فإن دلت الأدلة على أن النار دركات، وإذا كان كذلك فبعضها أخف من بعض، فمن كان عنده حسنات فإن يخفف عنه العذاب. هذا قال به بعض أئمة السنة كأبي العباس رحمه الله وكثير من أئمة السنة الراسخين في الاعتقاد يقولون بهذا، ويقولون وهم ينظرون في هذا إلى جانب عدل الله عز وجل، وأن رحمته غلبت غضبه، وأن الله عز وجل لا يهدر عمل أحد سواء كان كذا أو كذا، فيقول إذن فإنه تخف عن العذاب، ويستدلون بذلك قضية أبي طالب الذي مات على غير الإسلام، فإنه لأجل نصرة النبي عليه الصلاة ونصرة الدين خفف عنه ذلك العذاب حتى كان في ضحضاح من النار، كما دلت الأدلة على ذلك حديث العباس حديث أبي سعيد جمع من النبي عليه الصلاة من أصحاب النبي عليه الصلاة. على كل لأجل هذا قالوا لأجل ذلك الأصل الذي اعتبروه، وإذا قصة أبي طالب. ولكن من أئمة السنة من جاء بعدهم وردوا على أولئك وعلى شيخ الإسلام وغيره، وقالوا بأن قواطع الأدلة تدل على أن الكفار لا يجزون بأعمالهم أو على أعمالهم في الآخرة، وإنما تكون هباء منثورا. وقد قال الله عز وجل كفر أعماله لا يخفف عنه لا التي فيها عدم تخفيف، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر. فقالوا هذه آية نص في أنه لا تخفيف، لا يوجد تخفيف العذاب لأولئك كوادلة الأدلة على ذلك. وعلى كل هذه المسائل فردت فيها أئمة السنة رضوان الله عليهم. بقي لنا وقت دق العشاء متى؟ ما أخذنا شيئا. الله المستعان. أكمل الدرس؟ طيب. قال ذكروا أن يجوج وماجوج لم يمت أحدهم حتى يرى عشرة منهم من ذريتي أبناء أبنائه، نزل عشر مرات، هل هذا صحيح؟ يذكرون مثل هذا كثير، وما يذكر في قضايا مثل جوجل كثير جدا، لكن هذا يتوقف على صحة الأدلة التي وردت في ذلك. فما دلت الأدلة وجب الإيمان به، وما لم تدل الأدلة فإنه لا يجب الإيمان به. كانوا يذكرون مثلا أن يأتي الواحد منه فيشرب البحر كله. يا أخي ابن آدم، ابن آدم آدمي مهما كان بطنه، حتى لو كان بطنه مثل شحاح كلها، سيشرب البحر؟ كيف سيشرب البحر؟ يعني البحر هذه خرافة، ما هي معقولة. قال هل الذي يأتي الكعبة هل هو كافر أو مؤمن؟ ظهر الأدلة أنه كافر، ما هو مؤمن. هل فتح القسطنطينية من علامات الساعة الكبرى؟ لا، عن الصحيح من أقوالهم. نعم نعم أحسن، تذكرنا في الحاشية هذا. نعم أحسن، لم يكن له حسنة، صدقت. قال إلى متى تواصلون الدرس وهل هناك غدا درس؟ نواصل الدرس حتى ننتهي، أليس كذلك؟ نواصل الدرس حتى ننتهي إن شاء الله، ما بقلنا إلا قليل. كنا نحب اليوم نكمل ما يتعلق بالمعاد، ثم غدا الجنة والنار الظهر، ثم ندخل في الباب الذي بعده، يبقى لنا الباب الخامس فقط، فنكمله في يومين الكثير، لكن قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله بالكثير يومين ثلاثة أيام، ربما بقي لنا، ما بقي لنا كبير شيء، ما عليكم إلا أن تصبروا. هل الناس حين بعثوا من قبورهم يعقلون، بحيث أنهم تذكروا ما كانوا يعملون من أمور الذي يكون بالبعث والحساب خلقين ويكون واحدا واحدا؟ إن شاء الله إذا وجدتني هناك سأجيبه. إلى هنا، الله فيكم.